بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة يسر هذا الدين، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الجملة تدل بمنطوقها على أن الدين يسر وليس بعسير، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا الدين يسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. وإذا نظر المسلم إلى هذا الدين، إلى العبادات، إلى المعاملات، وجد فيها اليسر حقيقة. فانظر إلى مجال الصلاة كيف يسرت تيسيرا عظيما، من 50 صلاة إلى 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم هذه الصلاة تخفف على من كان مسافرا، فالرباعية تقصر إلى 2 ركعات، وكذا أيضا يحصل التخفيف في كيفيتها والتيسير: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تيسير عظيم. وتيسير الدين ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، مطلق ومقيد، عام وخاص. ومن فوائد هذه الآيات أيضا إثبات قاعدتين عظيمتين مشهورتين في هذا الدين، ألا وهما: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا واجب مع العجز، الواجب لا يلزم به العبد إذا عجز عنه، لا يلزم به. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. فهذه تدل على أنه لا يجب المأمور به مع وجود العجز عنه، لكن هذا الواجب إن كان له بديل لزم الأخذ به، وإن لم يكن له بديل سقط بكامله. مثال ذلك: الطهارة بالماء وبالتراب، يلزم المسلم بالطهارة بالماء، فإن عجز عن استعمال الماء انتقل إلى بديله وهو التيمم بالصعيد الطيب. لكن إذا عجز عن الأمرين أو عن الواجبين، البدل والمبدل منه أو المبدل عنه، يسقط الواجب هذا وذاك، يسقط البدل والمبدل منه. مثاله: لو أن شخصا كتف وحبس ودخل وقت الصلاة فطلب ماء فلم يجد، طلب ترابا فلم يجد، حينئذ يسقط عنه الواجبان: الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، وعليه أن يصلي. سقط عنه. هكذا يدل الأمر على تيسير هذا الدين، وعلى أن الواجب لا يلزم به العبد عند العجز عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها. القاعدة الثانية: لا محرم مع الضرورة. إذا وجدت الضرورة الشرعية، وهذه الضرورة ليست مبنية على الهوى وعلى الكيف والمزاج، وإنما هي مبنية على الشرع من حيث الاضطرار، فهذه الضرورة التي تقدر بقدرها إذا وجدت انتفى التحريم من المحرم، انتفى التحريم، سقط وأبيح للعبد بقدر ضرورته، بقدر ضرورته. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا وجد الشخص ضرورة فيها شروطها ومقدرة بقدرها، جاز له وأبيح له فعل المحرم. وقد مر معنا في درس القواعد الفقهية هاتين القاعدتين، أو هاتان القاعدتان. من فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، يحمل وزر ما كسبت يداه، ما اكتسبت نفسه يحمل وزرها. قال الله عز وجل: وعليها ما اكتسبت. وقال سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه القاعدة العظيمة هي إحدى الشرائع التي اتفقت عليها الرسالات السماوية قبل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لا تحمل نفس وزر النفس الأخرى. لكن تنبه لأمر قد يشكل عليك. قول الله سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. انظر، هذه أوزار فوق أوزارهم. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا يظهر لك أنه سيحمل وزر غيره، وهذا لابد فيه من التأمل والتبصر حتى لا يشكل هذا الأمر. فإن هذه الأدلة الأخيرة توافق الأدلة أو الآيات السابقة، توافقها ولا تعارضها ولا تناقضها، وذلك من حيث أن الإنسان إذا كان متسببا في فعل الوزر والمعصية والإثم، إذا كان متسببا في ذلك، فإنه يصير بمنزلة المكتسب لذلك الفعل، بمنزلة المكتسب، لأنه ما عمل هؤلاء الأوزار والآثام والمعاصي إلا بسببه، فحينئذ يتحمل الأوزار لكن لا يقولن شخص، لأن بعضهم ربما يقول أنا إذا قلدت شخصا الذنب عليه، وأنا ولو فعلت الذنب لا شيء علي، بل لا بد أن يلحقك شيء من ذلك بقدر ذنبك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أولئك أوزارهم، لكن مع هذا الذي تسبب في عمل هؤلاء للأوزار والآثام يصير إليه شيء من تلك الأوزار. بهذا نفهم ألا تعارض بين الآيات ولا تناقض. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض فوائد أمس؟ تفضل. واليسر في الدين على قسمين. خلاص كملت وفيت، احسنت. فائدة ثانية، تفضل. نعم، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، احسنت. وأيضا هناك فائدة ثالثة، أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، والدليل. طيب، فما تقول في قول الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم؟ أن هؤلاء متسببون في هذا في أعمال الوزر، فصار كسبا لهم. طيب، وفي هذه القاعدة العظيمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره، نبه أهل العلم على أن الله عز وجل لا يعذب الأطفال بذنوب آبائهم، ولكن للمعصية شؤم يصل هذا الشؤم إلى ما تحت يد الإنسان، لكن ليس العذاب على الأطفال، ولكن ذلك من شؤم المعصية وشرها. من فوائد هذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن للإنسان طاقة محدودة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إلا وسعها. وهذه الطاقة المحدودة ليست في شيء معين، بل في كل شيء، في العلم وفي الفهم وفي العقل وفي الحفظ وفي العمل، في كل شيء له طاقة محدودة، يكلف بحسب تلك الطاقة من دون المشقة على أو الزيادة على تلك الطاقة. فلا تظنن أن العقل حاكم، بل هو محكوم، فله حدود معينة ليس له أن يتجاوزها. وفي العلم كذلك، وفي العمل قدرات معينة. في كل هذا ينبه الإنسان على أن يستغل طاقته فيما يقدر، في الوسع، فيما يستطيع. هذه الآية تنبهك على هذا الأمر، وإلا فإنك لن تحظى بكبير فائدة، لا من علم ولا من عمل ولا من فهم ولا من حفظ ولا غير ذلك. ومن الفوائد أيضا أن للإنسان ما كسب من دون أن ينقص من كسبه شيء، لأن الله عز وجل أطلق الكسب هنا فقال لها ما كسبت، بمعنى ما ذكره أهل العلم أنه لا زيادة في السيئات ولا نقص في الحسنات. قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أي زيادة في سيئاته، ولا هضما يعني نقصا من حسناته، بل تغفر له ذنوبه وتطهر عنه عيوبه وتضاعف له حسناته، كما قال الله عز وجل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والذي يكسبه الإنسان على ثلاث أحوال، ما يكسبه الإنسان يكون على ثلاث حالات. الحال الأولى الأعمال التي يباشرها الإنسان من أقوال، أعمال قولية أو فعلية أو قلبية. تأمل، هذه الأعمال كلها تندرج تحتها هذه الثلاثة: أقوال، أفعال، عقائد. هذه أعمال مباشرة يباشرها العبد، هي كسبه، لكن تكون من الصالحات، من الحسنات. القول، العمل القولي طيب، ذكر الله، تلاوة القرآن، الكلمة الطيبة ونحو ذلك. والأعمال الفعلية ما يقوم به من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من الأعمال الفعلية. أيضا الأعمال القلبية ما يكون في القلب من إخلاص ويقين وصدق وتوكل وخشوع ورغبة ورهبة، هذه كلها كسب للإنسان. يكسب منها الحسنات بسبب هذه الأعمال المباشرة. الحالة الثانية ما يتسبب في ذلك، ما يتسبب يكون سببا في تلك الأعمال الصالحة وإن لم يكن مباشرا لها هو بنفسه، ولكن غيره يقوم بها، وهو الذي يتسبب في هذا الأمر، يكون سببا في ذلك العمل. هذا من كسبه وله نصيب من أجور من تسبب له في ذلك. وفي هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. هذا الآن صار كسبا له مع أنه ما عمل، غيره يعمل. سبحان الله، كم من شخص دل غيره على الخير وهداه الله سبحانه وتعالى بسببه فنال أجورا عظيمة وهو لا يتوقعها، وهو لا يتوقع هذه الأجور. من أين جاءت؟ من تلك الدلالة ومن ذلك السبب الذي تسببت أنت فيه. الحالة الثالثة: الآثار الصالحة التي يخلفها، الآثار الصالحة التي يخلفها، مثل الولد الصالح والصدقة الجارية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه. هذه كلها كسب له ينال خيرها ويصله نفعها. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. نعم، هذه هي كسب الإنسان داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت. من فوائد هذه الآيات أيضا أن على الإنسان ما اكتسب من الوزر دون أن ينقص من الوزر شيء إلا بفضل من الله عز وجل وعفو. وهذا كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى: وعليها ما اكتسبت. ولها ثلاثة أحوال كما للكسب من الخير ثلاثة أحوال. الحال الأولى: الأعمال المباشرة، الأعمال القولية أو الفعلية أو القلبية التي هي وزر ومعصية. فالأعمال القولية ما يكون على اللسان من قول فاحش وبذيء وكذب وغيبة ونميمة وغير ذلك من آفات القول، آفات اللسان في القول. والأعمال الفعلية تكون ما يكون عليه من ارتكاب الجرائم والمحرمات، من عقوق للوالدين وقطع للأرحام وارتكاب للزنا أو اللواط أو غير ذلك من الجرائم العملية الفعلية. وأما الأعمال القلبية فهي ما يقوم على القلب من شرك ونفاق ورياء وحسد وحقد وكبر وغير ذلك. هذه أعمال مباشرة اكتسبها الإنسان فهي عليه لا له، سواء أكانت قولا أو فعلا أو قلب عقدا. الحال الثانية ما يتسبب في ذلك، نعم أعمال شريرة يكون سببا فيها فيناله الوزر بعد أن ولا ولم يباشر ذلك العمل بنفسه. وفي هذا يذكر الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا ما اكتسبته نفسه. وأما الحال الثالثة فهي الآثار السيئة التي يخلفها. فبعضهم ربما بدلا من أن يخلف صدقة جارية يخلف محلا للمعاصي والفجور وغير ذلك، نسأل الله العافية. هذه بعض الأمور التي يكسبها الإنسان من الخير والتي يكتسبها من الشر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن فعل الإنسان واقع باختياره، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الوسع يتضمن معنى الاختيار والإرادة، فليس كما يظن من يقول إن العبد مجبور على فعله، إما على صلاته أو غير صلاته، بل هذا القول ليس بصحيح، وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة، وقد ذهب إليه الجبرية، وليس لهم في ذلك إلا الهوى. فالإنسان يفعل باختياره، قال الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وقال سبحانه وتعالى: فمن شاء منكم أن يستقيم. فجعل للعبد مشيئة اختيارا وإرادة، يختار طريق الخير أو طريق الشر. ومن فوائد هذه الآيات أن الأعمال الصالحة كسب، وأن الأعمال السيئة غرم، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى: لها وعليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومن فوائد الآيات معرفة رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، حيث إنه جل وعلا علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم إياه، وهذا الدعاء الذي علمهم ووفقهم إليه فدعوه واستجاب لهم هو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكأن المعنى قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أقول لكم قد فعلت فلا أؤاخذكم بذلك. وهذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وكبير فضله ومنته. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء بالوصف المناسب، مثل وصف الربوبية: ربنا، ربي. لأن في هذا الوصف معاني جليلة، ولذا نجد أكثر الأدعية مصدرة بربنا ربي أكثر الأدعية. ولماذا هذا التوسل بهذا الوصف؟ وما هي الفائدة من وراء تقديم ربنا ربي؟ ذكر أهل العلم عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، إذا أفرد تناول جميع معاني الأسماء والصفات. الفائدة الثانية أن فيه استحضارا وطلبا للتربية الخاصة التي من مقتضياتها التوفيق للإيمان بالله عز وجل والقيام بعبوديته، وتغذية الله عز وجل لأوليائه بمعرفته والإنابة إليه، والتذكير بما من عليهم من إخراجهم من الظلمات إلى النور، والتذكير بما يسر لهم من اليسرى وبما جنبهم من العسرى. الفائدة الثالثة لأن من لوازم هذا الوصف ربنا ربي، من لوازمه إجابة الدعوات وإعطاء الأمنيات، لأنه الرب سبحانه هو المربي. وتأملوا هذه الأدعية: آدم عليه السلام وحواء عليهما السلام، يقول الله عز وجل عنهما في دعائهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ربي. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا موسى عليه السلام يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لما أنزلت إلي من خير، ويصدر ذلك بهذا الوصف وهذا النداء. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله له معلما: وقل ربي زدني علما، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهؤلاء أولو العلم دعاؤهم مصدر بربنا، قال الله عنهم عن أهل العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهؤلاء عباد الرحمن عموما يذكر الله عز وجل عنهم دعوات كثيرة في سورة الفرقان. هذه أمثلة ونماذج لتعلم أهمية تصدير الدعاء بهذا الوصف المناسب لكل مطلب، مناسب لكل مسألة، أن تبتدئ بربنا ربي. لكن مع استحضار هذه المعاني فلها أثرها عند السؤال والطلب. من فوائد الآيات أيضا، وبها نختم، أن النسيان وارد على البشر وكذلك الخطأ، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وهذا إقرار من الله عز وجل أن البشر يتعرضون للنسيان والخطأ. وما الحكمة من ذلك أن ينسى الإنسان؟ لماذا ينسى الإنسان؟ لماذا جعل النسيان عرضة للإنسان؟ ذكر أهل العلم فوائد، نذكر ثلاثا منها فقط. الفائدة الأولى: ليتبين للإنسان ضعفه وقصوره، فلربما لو لم يحصل له النسيان أو الخطأ لازداد طغيانا، نسأل الله العافية. كيف وهو يطغى إذا أعطي مالا يطغى، فكيف لو أعطي كمالا من جهات أخرى من العقل وكذا أيضا الإدراك ونحو ذلك. فهو من خلال هذا النسيان يعرف قصوره وضعفه، ضعفه في الإدراك، ضعفه في الفهم، ضعفه في العقل، ضعفه في جوانب أخرى، بل في كل حال. الفائدة الثانية: ليتبين بنسيانه وخطئه فضل الله عز وجل، فضل الله عليه بالعلم والذاكرة، يرجع إلى الله عز وجل. إذا كان معرض لذلك يتبين له أن فضل الله عليه عظيم، ولولا أن الله عز وجل من عليه بسلامة إدراكه وذاكرته وعلمه وفهمه وعقله لبقي بلا شيء، فيرجع شاكرا ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة: افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى في رفع النسيان والجهل عنه، أنه يلجأ إلى الله فيقول: ربي علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. هذا شيء من المعاني والفوائد التي يستفيدها الإنسان إذا عرف أنه عرضة للنسيان والخطأ. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة معرفة الواجب الشرعي تجاه النسيان، معرفة الواجب الشرعي تجاه النسيان. معلوم أن النسيان وارد على الإنسان، ولكن ما الذي ينبغي تجاه هذا النسيان؟ الذي ينبغي عدة أمور. الأمر الأول سؤال الله عز وجل بعدم المؤاخذة عليه، وذلك كما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا فيه طلب من الله عز وجل بعدم المؤاخذة عليه، وهو موقف شرعي من المؤمن تجاه نسيانه إذا نسي أمرا من أوامر الله عز وجل أو حقا من حقوقه. ومن ذلك أيضا مما ينبغي تجاهه سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى عن تذكيره إذا نسي، عن تذكيره إذا نسي، وليقل: اللهم ذكرني منه، أي من دينك، من كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نسيت. لأن النسيان نقص، النسيان نقص، فهو يطلب من الله عز وجل تذكيره بذلك ليحصل له الكمال، ليحصل له الكمال. الأمر الثالث النظر إلى ما يجب بعد النسيان، إلى ما يجب بعد النسيان. فإن كان من طاعة الله سبحانه وتعالى قد فاتت فليؤدها عند تذكرها، كما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري حين تذكرني. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تلا هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: من نام، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا مما ينبغي أن ينظر إلى ما يجب بعد النسيان، وليس بأن يقول: أنا نسيت انتهى الأمر، ويغفل جانب العبادات والطاعات التي هو مطالب بها ولو بعد نسيانه. الأمر الرابع في حق الغير أن يذكر أخاه إذا نسي، هذا من الواجبات في النسيان أن يذكره إذا نسي. وفي الحديث: فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. فقد يعرض النسيان للعبد في أثناء العبادة فيحتاج إلى تذكير، وقد شرع للمسلم في صلاته إذا نسي الإمام شيئا منها أن يذكره بقول: سبحان الله، سبحان الله، يكررها عليه حتى يفهم عنه فيرجع إلى ما هو مطلوب منه. هذه أمور ينبغي معرفتها، وقد أشار الله عز وجل في قوله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما يدل على أنه ينبغي أن يكون للإنسان موقف تجاه نسيانه. الفائدة الأخرى أن في الآية دليلا على أفضلية هذه الأمة، وعلى أن الله عز وجل قد خصها بخصائص كثيرة دون غيرها من الأمم، لأن الله عز وجل ذكر أن آثارا تحملتها أمم مضت بخلاف هذه الأمة، فإنها لم تحمل أثقالا بل خفف عنها كثيرا، وهذا يدل على أفضليتها. فهذه الأمة مفضلة على ما سواها من الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست خيرية مقيدة وأفضلية مقيدة كما في أفضلية بني إسرائيل بزمانهم، حين قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ليس على العالمين بإطلاق، ولكن على عالم زمانهم، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة والأئمة، أن المراد أنهم فضلوا على عالم زمانهم، فلم يكن في زمانهم من هو خير منهم ففضلهم الله عز وجل في ذلك الزمان، بخلاف هذه الأمة وهي أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد فضلت على ما سواها من الأمم بإطلاق على من تقدم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر عددا من الخصائص والفضائل التي اختصت بها هذه الأمة، ومن الخصائص إرسال أفضل رسول وإنزال أعظم كتاب، خصائص عظيمة ما أعطيتها إلا هذه الأمة. ومن خصائصها أن دينها محفوظ إلى قيام الساعة. ومن خصائصها أيضا أنها سابقة يوم القيامة، سابقة يوم القيامة في الورود على الصراط وفي دخول الجنة على ما سواها من الأمم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عددا في حديث جابر بن عبد الله عددا من الخصائص، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر خمسا يوافق فيها لهذه الأمة، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وغير وأعطيت، إلى آخر ما ورد في ذلك الحديث وغيره. كلها خصائص تدل على أنها تميزت، هذه الأمة تميزت على ما سواها من الأمم. الفائدة الثالثة أن من كان قبلنا كانوا مكلفين بأعظم مما كلفنا به، وهذا يدعونا إلى شكر الله عز وجل، أن نشكر الله عز وجل. كلفت أمم قبلنا بأعظم مما كلفنا به، والمثال على ذلك ظاهر. انظر الفارق بين هذه الأمة والأمم السابقة. قيل لبني إسرائيل الذين أشركوا بالله: اقتلوا أنفسكم كي تقبل توبتكم. لكن هذه الأمة ماذا قيل لهم حتى في الشرك بالله عز وجل؟ قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فما جزاؤه يا رب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تغيرت بخلاف الأمم قبلنا فإنه لن يجزي عنهم إلا ما كتب الله عز وجل لهم من تلك الآثار الثقيلة أما هذه الأمة فإن الله عز وجل يبدل سيئاتها حسنات بالتوبة الصادقة وبالعمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فتح عظيم لباب التوبة عند هذه الأمة أكثر مما كان في الأمم السابقة نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.